بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه. وفي الدرس الثالث قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف
الشعر
الشعر
الشعر شديد، وقيل بسكونها عندكم بالفتح ولا بالفتح؟ بالفتح. الشعر، نعم.
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.
قال صدقت، قال فعجبنا. نعم،
عندي فعجبنا.
قال فعجبنا أفضل. هكذا عندكم؟ قال نعم.
قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اهتم به العلماء، فافتتح به الإمام مسلم صحيحه، وهو من رواية يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الطويل. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، يعني الطويل، حميد الطويل، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحد عن يمينه والآخر عن شمال. وهذا فيه الأدب في سؤال العلماء إذا نزلت النوازل وإذا ظهرت البدع. فلما ظهرت بدعة القدر على يدي معبد الجهني في البصرة، رجع العلماء إلى من؟ رجع الناس إلى من؟ إلى عالم، وهو عبد الله بن عمر. أما إذا رجع الناس إلى الجهال وإلى السفهاء والرويبضة الذين تصدروا قبل أن يتأهلوا، تحدث الفتن كما رأيت. وأيضا في قوله يحيى بن يعمر: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هذا فيه الأدب في المشي مع العلماء، أن يكتنفوه عن يمينه وعن شماله أو من خلفه، ولا يتقدمون عليه إلا لحاجة، كما فعل عمر في قصة، كما فعل الصديق في قصة الغار في الهجرة. أما من غير حاجة يتأدب الطالب ويمشي خلف معلمه أو عن يمينه أو عن شماله. قال يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وهذا فيه أدب بين الأقران. سبحان الله، هذا الحديث فيه فوائد جمة عظيمة، ويا ليت أحد طلبة العلم يجمع الفوائد هذا الحديث. فأدب مع الشيخ وأدب مع زميلك في العلم، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، فيه أدب بين الأقران، وأن الإنسان لا يتقدم على قرينه في الكلام بين يدي العلماء وأهل الفضل إلا إذا ظن أن قرينه يكل الكلام إليه، ولا يتكلم جميعا، وإنما يوكل أحدهم أو اثنين منهم مثلا ليتكلم عنهم من أهل الفصاحة والبلاغة. ودائما القدوم على العلماء يكون فيه تؤدة ويكون فيه أدب. فهذا أشج عبد القيس لما جاء قومه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متشوقين متشوفين لرؤياه، فانجفلوا إليه مسرعين إلا الأشج، فوضع رحله من على دابته ولبس أجمل ثيابه وتطيب، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في تؤدة وسكينة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. دائما يتعلم الإنسان الأناة، التريث، عدم العجلة. الأعرابي الذي جاء فتبول في المسجد ماذا فعل معه الرسول؟ الصحابة قاموا ليقعوا به، يعني لو قال لهم يلا أعطوه ماذا سيفعل الأعرابي؟ هل سيرجع للمسجد مرة أخرى؟ ها؟ لن يرجع. فلو جاء مثل هذا فماذا تفعل؟ تفعل ما فعله الرسول، لابد أن تتعلم هذا أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما تبول تمام وانتهى من بوله وارتاح، دعا صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء، يعني دلوا ملئ ماء، ولو أن بس أشار فقط إليهم أن يضربوه لا ربما قتلوه. ولذلك في إحدى المواقف لما جاء رجل فتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ يعني كنت غمزت بعينك هكذا بس كنا قتلناه. قال: ما كان لنبي أن يومئ بعينه. وضوح، وضوح مهما كان الأمر، وضوح تام في الدعوة. فجاء يقول يحيى بن يعمر: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر. فينادى العالم بأحب أسمائه ويصدر بكلمة شيخنا أو ما شابه ذلك، ولا مانع أن ينادى بالكنية أيضا كما فعل يحيى بن يعمر مع عبد الله بن عمر. فقلت أبا عبد الرحمن: إنه ظهر قبلنا، يعني جهتنا وتجاهنا، أناس يتقفرون العلم، يعني يدعونه، ويقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الأمر مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قول القدرية، يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، أما قبل وقوعه فلا يعلم، فنسب الجهل والعياذ بالله إلى الله عز وجل. فقال ابن عمر في وضوح تام: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، براءة من أهل الباطل وأهل الضلال، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك. لو تلميذ عندك أصبح حدادي انصح، إذا لم ينتصح اطرده، إنه حيضرك أنت، أنت اللي حتضر لأنك ستتهم بهذه التهمة، وهي في الحقيقة ليست تهمة، لأن المرء إنما يدل عليه أخدانه وجلساء. ولا تقل أنا ما لي علاقة به، كيف كيف ليس لك علاقة به؟ لا، انصحه، إذا لم ينتصح يعني عزره، ولا تسمح له في مجلسك بأن يجلس يطعن في العلماء. نحن ممكن نسمح لشخص يأتي مجادلا لكي يطعن في الأمراء وأئمة الجور، نسمح له؟ لا نسمح له. إذا كان هذا لا نسمح له، فكيف نسمح من يطعن في العلماء أو طلاب العلم؟ من باب أولى. فقال ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق هذا الحديث، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن اهتم بهذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه، فشرحه في مجلدة كاملة وهو الجزء السابع من فتاوى شيخ الإسلام الطبعة التي هي 37 مجلدة الذي يسمى الإيمان الأوسط، هو شرح حديث جبريل. الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل هو المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا من عادتهم الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام للتعلم والاسترشاد منه، يسألونه عن أمور الدين. فبينما هم يوما كذلك، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني رجل غريب، يعني أنه مسافر وهو شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء وشعره أسود وليس عليه غبار السفر. هذا شيء عجيب أم ليس بعجيب؟ شيء عجيب، لأنه لو كان من أهل البلد كانوا قد عرفوه، ولو كان مسافرا كان ظهر عليه غبر السفر. رب عبد أشعث أغبر، وأشعث أغبر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي قد جاء هو جبريل عليه السلام. وهذا يدل على أن الملائكة لهم أن يتشكلوا في صورة البشر، وكان كثيرا ما يجيء النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة دحية الكلبي، على صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لكنه في هذه المرة أتاه على صورة رجل لا يعرفه الصحابة رضي الله عنه. وقوله شديد سواد الشعر يدل على أنه جاءه في صورة جميلة وفي هيئة جميلة، وهذا على أن طالب العلم حينما يحضر مجالس العلم عليه أن يتجمل فيلبس أجمل ثيابه ويضع أطيب الطيب، وهذا كان الإمام مالك يفعله رحمه الله. كان إذا أراد أن يجلس تعليم الناس اغتسل وتطهر ولبس من أجمل ثيابه وتطيب، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يبقى أول أدب أن يأتي الإنسان في أجمل هيئة في دروس العلم، وأن يجلس إلى العالم أو الشيخ أو المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم. يعني لا يصلح أن يجلس وجه العالم وجهه هكذا ويجلس وجهه كوجه العالم، يعني يولي العالم ظهره، لا، لا يصلح هذا، هذا ليس من الأدب. إنما يجلس مقبلا بوجهه عن العالم، يصغي إليه، وألا يمزح ولا ينشغل ولا يعبث. يعني رأى الشيخ الفوزان في مجلسه حفظه الله شخصا يتسوك، فقال: لا تتسوك، لا تؤذي الناس برائحة فمك، وأحرجه. فشخص جالس وكل شوية يلعب في لحيته ويعبث في لحيته، ليس هذا من الأدب في مجلس العلم. إن مجلس الإنسان معظما للعلم ومعظما لأهل العلم. وإذا ظفر الإنسان بعالم يوما فهذا يوم غنيمة، يقبل عليه، يسأله عما استشكل عليه من أمور العلم، ويعد هذا اليوم يوم غنيمة، يوم غنيمة بالنسبة له يغتنمها. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. المراد أنه اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه أعظم الملائكة، ولكن جاء في تواضع. ولذلك يقول سفيان بن سعيد الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله أبو عبد الله، يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة كنت قد سمعتها قبل أن يولد، فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يومئذ. وللأسف لما ذهب أحدهم محمود الحداد من طنطا إلى الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وفي عصر الألباني قال ذهبت ولم أشعر عندهم بشيء جديد من العلم. هذا مسكين وأنشأ لنا هذه الفرقة الخبيثة فرقة الحدادية. وسبحان الله هذه الفرقة كلها كذلك عندهم غرور وعجب بالنفس. ذهبت لابن باز ما وجدت أي شيء عند ابن باز تفيده، أي شيء عند الفوزان، أي شيء عند الوثمين، ما في شيء أبدا. هذا والله هو الحرمان. ما وجدنا عندهم إلا الخير والعلم والعبادة والذكر والاجتهاد في تعليم الناس والتأصيل العلمي والمتانة العلمية جدا. فمن الأدب الاقتراب من العالم أو المعلم ووضع كفيه على فخذيه. الصواب أنه وضعهم على فخذي الرسول ولا فخذي نفسه؟ على فخذي نفسه. اقترب، لبس من أجمل ثيابه، وجاء في أجمل هيئة، واقترب من معلمه ووضع كفيه على فخذيه متأهبا للسماع. هذا هو الطالب الذي يستفيد من المعلم. وقال يا محمد أخبرني، وهذا هو التعليم عن طريق السؤال. التعليم عن طريق السؤال، وهذا من أفضل الأساليب في التعليم. المدرس يقف في الفصل، ها قول يا محمد أمين، قول يا من أنت، إرشاد، قول يا رسلان، قول يا سعيد، قول يا عبد الملك، تجعلك جالس في الدرس يقف. ومن أفضل من كان يستعمل هذا الأسلوب من العلماء، ها ابن عثيمين. يعني لو عايز تنام لا تجلس لأنك هتعرج كم مرة. يعني كان في درس الحرم رحمه الله في رمضان، إذا كان الإنسان يحتاج إلى النوم إما أن يجلس في الآخر حتى لا يراه الشيخ أو لا يحضر، أما إذا كان متيقظا حاذقا فإنه يجلس في الأمام، إنه يستعد للسؤال في أي لحظة. يعني سأل أحد الطلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال فهمت؟ قال إن شاء الله فهمت، وكان قد انشغل في الدرس. ورأى الشيخ عثيمين قال فهمت؟ قال إن شاء الله فهمت. قال على رأسك شماغ، يعني اللي احنا نسميه عندنا الشال؟ قال نعم على رأسي شماغ. قال لماذا قلت نعم وجزمت وفي الآية الأولى قلت إن شاء الله؟ لأنه كان في الأولى مشغولا، أما رأسي شماغ رأسي شماغ يقين، لأن في الأولى كان مشغولا. ولما رأى الشيخ السعدي شيخ ابن عثيمين، ويبدو أنه أخذ هذه الطريقة عنه، وكان المسجد مفتوحا يعني وضع عليه خشب وهكذا تدخل العصافير داخل المسجد، فدخل عصفور فتبعه ابن عثيمين وهو يطلب على الشيخ السعدي، تبعه بصره يعني تتبع العصفور بصره، فقال يا محمد أنت جيت تطلب علم أم تطلب صيد وعصفورا؟ يعني ينبهه على ذلك. فما ينبهون؟ ويقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان يؤم الناس في الجامع الكبير وأحس، وكان أعمى، وحسن الشيخ بن باز رحمه الله جاء يوما بعد الإقامة فقال بعض الناس يأتون متأخرين عن الصلاة، فالشيخ بن باز رحمه الله لم يكن يؤذن المؤذن إلا في المسجد بعد ذلك، تلميحة بسيطة. لكن بعض الطلاب تنبه وتنبه 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 وتحتاج إلى أن تنبهه كل مرة. لا، طالب العلم على أن يكون نبيه، يقظ ذهنه حاضر دائما ذكي. يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما؟ ينفع يستفيد. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن في منهج السالكين احنا انتهينا من المستوى الأول في منهج السالكين، فالثلاثاء القادم اختبار البيقونية إن شاء الله. ومنهج السالكين تريد بعده بأسبوعين ولا أسبوع يكفيكم؟ يعني الثلاثاء القادم البيقونية، الذي بعده منهج السالكين أم الذي بعده؟ الذي بعده يعني بعده أسبوعين، يعني من الآن أسبوعين. الثلاثاء الخميس، الخميس القادم لا، الذي بعده نعم. أعلن أعلن على الله. نعم هيكون العيد. كيف بقي كم يوم عليه؟
20
20 لا 20 بكم؟ 15 فقط. نعم اليوم 15 بالبيذنب. نعم العيد يكون يوم 15
اليوم 20.
طيب إذا نجعله يعني ثاني درس بعد العيد، هيعلن سيد على الموقع إن شاء الله الدرس الثاني يعني يوم الأحد، يوم عفوا يوم الثلاثاء الذي بعد العيد، أول ثلاثاء بعد العيد حينما نبدأ الدروس الأحد ندرس، بعد منهج السالكين سنخبركم إن شاء الله الكتاب المشروح على الموقع ما هو، وأول امتحان الثلاثاء الذي بعد العيد إن شاء الله. وفق الله فيما يحب ويرضى. نعم سننبه إن شاء الله على الموقع أو في الدروس القادمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه. وفي الدرس الثالث قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف
الشعر فتح العين
الشعر
الشعر شديد وقيل بسكونها عندكم بالفتح ولا بالفتح بالفتح الشعر نعم
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه
قال صدقت قال فعجبنا نعم
عندي فعجبنا
قال فعجبنا أفضل هكذا عندكم قال نعم
قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
نعم هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اهتم به العلماء فافتتح به الإمام مسلم صحيحه وهو من رواية يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الطويل. قال يحيى بن يعمر كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن يعني الطويل حميد الطويل فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجين أو معتمرين فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال. وهذا فيه الأدب في سؤال العلماء إذا نزلت النوازل وإذا ظهرت البدع، فلما ظهرت بدعة القدر على يدي معبد الجهني في البصرة رجع العلماء إلى من؟ رجع الناس إلى من؟ إلى عالم وهو عبد الله بن عمر. أما إذا رجع الناس إلى الجهال وإلى السفهاء والرويبضة الذين تصدروا قبل أن يتأهلوا تحدث الفتن كما رأيت. وأيضا في قوله يحيى بن يعمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هذا فيه الأدب في المشي مع العلماء، أن يكتنفوه عن يمينه وعن شماله أو من خلفه، ولا يتقدمون عليه إلا لحاجة، كما فعل عمر في قصة كما فعل الصديق في قصة الغار في الهجرة. أما من غير حاجة يتأدب الطالب ويمشي خلف معلمه أو عن يمينه أو عن شماله. قال يحيى ابن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، وهذا فيه أدب بين الأقران. سبحان الله، هذا الحديث فيه فوائد جمة عظيمة، ويا ليت أحد طلبة العلم يجمع فوائد هذا الحديث. فأدب مع الشيخ وأدب مع زميلك في العلم. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن، فيه أدب بين الأقران، وأن الإنسان لا يتقدم على قرينه في الكلام بين يدي العلماء وأهل الفضل إلا إذا ظن أن قرينه يكل الكلام إليه، ولا يتكلم جميعا، وإنما يوكل أحدهم أو اثنين منهم مثلا ليتكلم عنهم من أهل الفصاحة والبلاغة. ودائما القدوم على العلماء يكون فيه تؤدة ويكون فيه أدب. فهذا أشج عبد القيس لما جاء قومه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متشوفين لرؤياه، فانجفلوا إليه مسرعين إلا الأشج، فوضع رحله من على دابته ولبس أجمل ثيابه وتطيب، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في تؤدة وسكينة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. دائما يتعلم الإنسان الأناة، التريث، عدم العجلة. الأعرابي الذي جاء فتبول في المسجد ماذا فعل معه الرسول؟ الصحابة قاموا ليقعوا به، يعني لو قال لهم يلا أعطوه ماذا سيفعل الأعرابي؟ هل سيرجع للمسجد مرة أخرى؟ ها؟ لن يرجع. فلو جاء مثل هذا فماذا تفعل؟ تفعل ما فعله الرسول، لابد أن تتعلم هذا أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما تبول تمام وانتهى من بوله وارتاح، دعا صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء، يعني دلوا ملئ ماء، ولو أن بس أشار فقط إليهم أن يضربوه لا ربما قتلوه. ولذلك في إحدى المواقف لما جاء رجل فتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك، يعني كنت غمزت بعينك هكذا بس كنا قتلناه؟ قال ما كان لنبي أن يومئ بعينه. وضوح مهما كان الأمر، وضوح تام في الدعوة. فجاء يقول يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر. فينادى العالم بأحب أسمائه ويصدر بكلمة شيخنا أو ما شابه ذلك، ولا مانع أن ينادى بالكنية أيضا كما فعل يحيى بن يعمر مع عبد الله بن عمر. فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا، يعني جهتنا وتجاهنا، أناس يتقفرون العلم، يعني يدعونه، ويقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الأمر مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قول القدرية، يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، أما قبل وقوعه فلا يعلم، فنسبوا الجهل والعياذ بالله إلى الله عز وجل. فقال ابن عمر في وضوح تام إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، براءة من أهل الباطل وأهل الضلال، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك. لو تلميذ عندك أصبح حدادي انصح، إذا لم ينتصح اطرده، إنه حيضرك أنت، أنت اللي حتضر لأنك ستتهم بهذه التهمة، وهي في الحقيقة ليست تهمة، لأن المرء إنما يدل عليه أخدانه وجلساء. ولا تقل لنا ما لي علاقة به، كيف كيف ليس لك علاقة به؟ لا، انصحه، إذا لم ينتصح يعني عزره، ولا تسمح له في مجلسك بأن يجلس يطعن في العلماء. هل احنا ممكن نسمح لشخص يأتي مجادلا لكي يطعن في الأمراء وأئمة الجور؟ نسمح له؟ لا نسمح له. إذا كان هذا لا نسمح له، فكيف نسمح من يطعن في العلماء أو طلاب العلم؟ من باب أولى. فقال ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق هذا الحديث، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن اهتم بهذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه، فشرحه في مجلدة كاملة، وهو الجزء السابع من فتاوى شيخ الإسلام، الطبعة التي هي 37 مجلدة، الذي يسمى الإيمان الأوسط، هو شرح حديث جبريل، الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل، هو المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا من عادتهم الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام للتعلم والاسترشاد منه، يسألونه عن أمور الدين. فبينما هم يوما كذلك، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني رجل غريب، يعني أنه مسافر وهو شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء وشعره أسود، وليس عليه غبار السفر. هذا شيء عجيب أم ليس بعجيب؟ شيء عجيب، لأنه لو كان من أهل البلد كانوا قد عرفوه، ولو كان مسافرا كان ظهر عليه غبر السفر، رب عبد أشعث أغبر. وأشعث أغبر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي الرجل الذي قد جاء هو جبريل عليه السلام، وهذا يدل على أن الملائكة لهم أن يتشكلوا في صورة البشر، وكان كثيرا ما يجيء النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة دحية الكلبي، على صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لكنه في هذه المرة أتاه على صورة رجل لا يعرفه الصحابة رضي الله عنه. وقوله شديد سواد الشعر يدل على أنه جاءه في صورة جميلة وفي هيئة جميلة، وهذا على أن طالب العلم حينما يحضر مجالس العلم عليه أن يتجمل، فيلبس أجمل ثيابه ويضع أطيب الطيب، وهذا كان الإمام مالك يفعله رحمه الله، كان إذا أراد أن يجلس لتعليم الناس اغتسل وتطهر ولبس من أجمل ثيابه وتطيب، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يبقى أول أدب أن يأتي الإنسان في أجمل هيئة في دروس العلم، وأن يجلس إلى العالم أو الشيخ أو المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم، يعني لا يصلح أن يجلس وجه العالم وجهه هكذا ويجلس وجهه كوجه العالم، يعني يولي العالم ظهره، لا لا يصلح هذا، هذا ليس من الأدب. إنما يجلس مقبلا بوجهه عن العالم، يصغي إليه، وألا يمزح ولا ينشغل ولا يعبث. يعني رأى الشيخ الفوزان في مجلسه حفظه الله شخصا يتسوك، فقال: لا تتسوك، لا تؤذي الناس برائحة فمك، وأحرجه. فشخص جالس وكل شوية كل شوية يلعب في لحيته ويعبث في لحيته، ليس هذا من الأدب في مجلس العلم. إن مجلس الإنسان معظما للعلم ومعظما لأهل العلم. وإذا ظفر الإنسان بعالم يوما فهذا يوم غنيمة، يقبل عليه يسأله عما استشكل عليه من أمور العلم، ويعد هذا اليوم يوم غنيمة، يوم غنيمة بالنسبة له يغتنمها. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، المراد أنه اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه أعظم الملائكة ولكن جاء في تواضع. ولذلك يقول سفيان بن سعيد الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله أبو عبد الله، يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كنت قد سمعتها قبل أن يولد فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يوم. وللأسف لما ذهب أحدهم محمود الحداد من طنطا إلى الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وفي عصر الألباني، قال ذهبت ولم أشعر عندهم بشيء جديد من العلم. هذا مسكين، وأنشأ لنا هذه الفرقة الخبيثة فرقة الحدادية. وسبحان الله هذه الفرقة كلها كذلك، عندهم غرور وعجب بالنفس. ذهبت لابن باز ما وجدت أي شيء عند ابن باز تفيده، أي شيء عند الفوزان، أي شيء عند الوثمين، ما في شيء أبدا. هذا والله هو الحرمان، ما وجدنا عندهم إلا الخير والعلم والعبادة والذكر والاجتهاد في تعليم الناس والتأصيل العلمي والمتانة العلمية جدا. فمن الأدب الاقتراب من العالم أو المعلم. ووضع كفيه على فخذيه، الصواب أنه وضعهم على فخذي الرسول ولا فخذي نفسه؟ على فخذي نفسه. اقترب، لبس من أجمل ثيابه وجاء في أجمل هيئة، واقترب من معلمه ووضع كفيه على فخذيه متأهبا للسماع. هذا هو الطالب الذي يستفيد من المعلم. وقال يا محمد أخبرني، وهذا هو التعليم عن طريق السؤال، التعليم عن طريق السؤال، وهذا من أفضل الأساليب في التعليم. المدرس يقول في الفصل ها، قول يا محمد أمين، قول يا من أنت، إرشاد، قول يا رسلان، قول يا سعيد، قول يا عبد الملك، تجعلك جالس في الدرس يقظ. ومن أفضل من كان يستعمل هذا الأسلوب من العلماء ها، ابن عثيمين. يعني لو عايز تنام لا تجلس لأنك هتعرج كم مرة. يعني كان في درس الحرم رحمه الله في رمضان، إذا كان الإنسان يحتاج إلى النوم إما أن يجلس في الآخر حتى لا يراه الشيخ أو لا يحضر، أما إذا كان متيقظا حاذقا فإنه يجلس في الأمام، إنه يستعد للسؤال في أي لحظة. يعني سأل أحد الطلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال فهمت؟ قال إن شاء الله فهمت، وكان قد انشغل في الدرس. ورأى الشيخ عثيمين قال فهمت؟ قال إن شاء الله فهمت. قال على رأسك شماغ، يعني اللي هم نسميه عندنا الشال، قال نعم على رأسي شماغ. قال لماذا قلت نعم وجزمت وفي الآية الأولى قلت إن شاء الله؟ لأنه كان في الأولى مشغولا، أما رأسي شماغ على رأسي شماغ يقين، لأن في الأولى كان مشغولا. ولما رأى الشيخ السعدي شيخ ابن عثيمين، ويبدو أنه أخذ هذه الطريقة عنه، وكان المسجد مفتوحا يعني وضع عليه خشب وهكذا تدخل العصافير داخل المسجد، فدخل عصفور فتبعه ابن عثيمين وهو يطلب على الشيخ السعدي، تبعه بصره يعني تتبع العصفور بصره، فقال يا محمد أنت جيت تطلب علم أم تطلب صيد وعصفورا؟ يعني ينبهه على ذلك. فما ينبهون؟ ويقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان يؤم الناس في الجامع الكبير وأحس، وكان أعمى، وحسن الشيخ بن باز رحمه الله جاء يوما بعد الإقامة فقال بعض الناس يأتون متأخرين عن الصلاة، فالشيخ بن باز رحمه الله لم يكن يؤذن المؤذن إلا وفي المسجد بعد ذلك، تلميحة بسيطة. لكن بعض الطلاب تنبه وتنبه 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 وتحتاج إلى أن تنبهه كل مرة. لا، طالب العلم عليه أن يكون نبيه، يقظ ذهنه حاضر دائما ذكي. يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما؟ ينفع يستفيد. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن في منهج السالكين احنا انتهينا من المستوى الأول في منهج السالكين، فالثلاثاء القادم اختبار البيقونية إن شاء الله. ومنهج السالكين تريد بعده بأسبوعين ولا أسبوع يكفيكم؟ يعني الثلاثاء القادم البيقونية، الذي بعده منهج السالكين أم الذي بعده؟ الذي بعده يعني بعده أسبوعين، يعني من الآن أسبوعين. الثلاثاء الخميس، الخميس القادم لا، الذي بعده نعم. أعلم أعلن على الله. نعم هيكون العيد كيف؟ بقي كم يوم عليه؟
20
لا 20 15 فقط. نعم اليوم 15 البيت من بعد. نعم العيد يكون يوم 15
اليوم 20.
طيب إذا نجعله يعني ثاني درس بعد العيد، هيعلن سيد على الموقع إن شاء الله. الدرس الثاني يعني يوم الأحد، يوم عفوا يوم الثلاثاء الذي بعد العيد، أول ثلاثاء بعد العيد حينما نبدأ الدروس الأحد ندرس. بعد منهج السالكين سنخبركم إن شاء الله بكتاب المشروح على الموقع ما هو، وأول امتحان الثلاثاء الذي بعد العيد إن شاء الله. وفق الله يكون محب ويرضى. نعم سننبه إن شاء الله على الموقع أو في الدروس القادمة.